إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا بكم في برنامج تبارك اسمك يا الله، نتناول بالشرح والبيان والتفصيل فقه الأسماء الحسنى. ومع اسم من أسماء الله الحسنى اسم الله المصور، اسم الله المصور له فقه وله دلالة وله دعاء ندعو الله عز وجل به، كما قال في سائر الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اسم الله المصور، اسم الله المصور من الأسماء الحسنى التوقيفية، من الأسماء التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاسم في القرآن لم يرد إلا في قول الله تبارك وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. الاسم هنا ورد معرفا بالألف واللام، ورد علما على ذات الله عز وجل، نقول المصور هو الله، والله عز وجل هو المصور، وهو علم على ذات الله عز وجل، تضمن الدلالة على وصف التصوير. فالله تبارك وتعالى هو المصور الذي يصور ما شاء في خلقه كما شاء وكيف شاء، ودلالة ذلك في كتاب الله عز وجل واضحة. فالله عز وجل من أسمائه الحسنى المصور. اسم توقيفي لم يثبت في السنة النبوية اسما، ولكن ورد الوصف الذي دل عليه الاسم في مواطن كثيرة. احنا قلنا إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى توقيفية، والرسول صلى الله عليه وسلم دعانا إلى إحصائها على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فإحصاء الأسماء ميدان يجتهد فيه أهل العلم، بحيث لا يأخذون الاسم إلا بما سمى الله عز وجل نفسه به اسما توقيفيا. دورنا تجاه الأسماء كما علمنا هي أو هو الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق والإنشاء. فليس لي أنا أن أشتق لربي اسما من خلال فعل أو وصف لاحتمال النقص وعدم الكمال. فالعقل، عقل الإنسان، مهما بلغ من الرجحان لا يمكنه أن يحدد الكمال اللائق برب العزة والجلال. فعقل الإنسان مهما بلغ في علمه رجاحته لا يمكن أن يحيط علما بربه إلا بما شاء. والله عز وجل قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فاسم الله المصور اسم توقيفي، هو ورد في الأسماء المشهورة من جمع الوليد بن مسلم، لكن اعتماده ليس لأن الوليد بن مسلم مولى بني أمية الذي توفي في 395 هجرية، ليس لأن الوليد ذكره، وإنما لأنه ورد النص عليه في كتاب الله عز وجل: والله الخالق البارئ المصور. نأتي إلى ما يتعلق بشرح الاسم وتفصيل معناه، فقه الاسم. لأن احنا بقول في مراتب الإحصاء، الأول الدليل عليه وعرفناه، طيب بعد الدليل عليه نفهم معنى عشان نحفظه ونعرف ان ده اسم. والانسان اذا اضيف بالتعبد اليه يكون مطمئن البال انه تعبد لاسم من اسماء رب العزة والجلال. فالاسم عبد الخالق مطمئن ان الخالق من اسماء الله، عبد البارئ مطمئن، عبد المصور اسم صحيح. لكن لو انه سمي بعبد الرشيد فأين الرشيد في كتاب الله وفي سنة رسوله؟ لم ترد، ولا يجوز تسمية الله عز وجل بهذا الاسم، فالرشيد ليس من أسمائه، وكذا بقية الأسماء التي لم تثبت في الأسماء المشهورة أو في غيرها. المهم يكون الاسم اسم توقيف، عرفنا وثبت الاسم بالدليل نأتي إلى فقه معناه. المصور في اللغة اسم فاعل للموصوف بالتصوير، فعله صور يصور تصويرا، وصور الشيء أي جعل له شكلا معلوما، وصور الشيء قطعه وفصله وميزه عن غيره. فمسألة التصوير اللي هي مسألة الفصل بين الأشياء، وتصويره جعله على شكل متصور وعلى وصف معين يمكن أن أميز هيئته. والصورة هي الشكل والهيئة أو الذات المتميزة بالصفات. فكل من له ذات وصفة، يعني ممكن بعض الناس يقول لك إيه، أنا أود أن أعرف الفرق بين الذات والصفة. ذات الشيء اللي هو وجوده ماهيته، فوجوده أو ماهيته نقول عليه ذاته. طيب هل فيه ذات معدومة من الصفات ملهاش ولا صفة؟ لا، أي ذات لازم يكون لها صفة، أي ذات لازم يكون لها صفة. يعني هقول طب المية إيه صفة المية؟ صفة المية كتير جدا، تقدر تقول شفافة، صفة الماء مكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين الجزيء الماء. فيما يتعلق بالماء ان هو كثافته خفيفة حيث ان اي حاجة تيجي عليه تطلع فوق، فالماء يجعل الاشياء تطفو فوقها بنسب معينة. المهم هتلاقي له وصف. فمسألة ان يكون شيء له ذات يبقى لازم يكون له صفات. الصفات دي قائمة بالموصوف، بتحدد هيئته، بتحدد كيفيته، بتحدد شكله. فاللي ملوش شكل تقول لك ملوش شكل ولا له أي صفة يبقى ملوش ذات، لأن طالما فيه ذات يبقى لازم فيه إيه؟ صفات. فالذات حقيقية لها كيفية، كذلك بالنسبة للصفة تابعة للموصوف وقائمة به. فالذات تتصف بالصفات، وما فيش صفة قائمة بنفسها منفصلة عن الذات، ما فيش الكلام ده. يعني مثلا يد فلان، فيد فلان دي صفة قائمة به. عمرنا ما شفنا اليد ماشية قدامه 5 متر وهو ماشي بعدها أبدا. ليه؟ لأن معروف أن الصفة قائمة بالموصوف، لا تنفك عن الموصوف، ملازمة للموصوف. هذا فيما يتعلق بالمخلوق واضح جدا. فاحنا بنقول دلوقتي ان اللي له صورة اللي له ذات وصفة، كل من له ذات وصفة يبقى له صورة. طيب الانسان له ذات وصفة، والصفة ما ينتقش به الاعيان. ده كلام الراغب الاصفهاني في تعريف الصورة، بيقول لك الصورة ما ينتقش به الاعيان، ما ينتقش به الاعيان ويتميز بها أي بالصورة عن غيرها. يبقى مسألة الصورة يقصد الصفات المميزة للذات بحيث يمكن التعرف عليها عند رؤيتها وفصلها عن بقية الأنواع. وذلك ضربان، أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعام، بل يدركه الإنسان وكثير من الحيوان بالمعاينة، زي مثلا صورة الإنسان، صورة الفرس، صورة الحمار، يستطيع أي إنسان أن يميز بينها بمجرد ما يشوفها. فإذا رأى الذات ورأى الصفة ميزها بسهولة ويسر من خلال تصوير هذه الهيئة أو تصوير هذه الذات. وعلى هذا كان جميع العقلاء على مسألة التمييز بين الأشياء بحيث يستطيع الفصل بينها ويميزها ويميز خصائصها فيعرف ذاتها ويعرف أوصافها. وأيضا في تمييز بالمعقول يدركه الخاصة دون العامة، زي مثلا الصورة التي اختص بها الإنسان من معان اللي هي الصفات اللي ما يقدرش يدركها إلا من ألم بها، زي العقل والروية والمعاني التي خص بها شيء بشيء. يعني تلاقي واحد مثلا موصوب بالحكمة، الكلام ده هيدركه من خلال التخاطب، فهتبقى الحكمة صفته. وفي واحد تلاقي الحماقة صفته، يعني تلاقي واحد كده هوائي والحماقة غلب عليه وبينفعل في الكلام ومشاكله كثيرة بسبب هذه الحماقة اللي بيقع فيها، فتلاقيه كده يعني مهما كان شأنه بس الحماقة بتطلع فيه على طول، فبيضر نفسه بيزي نفسه. فنعرفت ان هو احمق ازاي، عرفته من خلال الصفة اللي موجودة فيه. وهذه قضية صفة غير مرئية لكن الانسان بيدركها من خلال التعرف على الشخص ومن خلال التعرف على كلامه. فدلوقتي في صورة بتدرك كهيئة محسوسة تراها العين ويدرك كيفيتها ويدرك صفتها، وفي صورة يدركها من خلال المعقول أو من خلال عقله يستطيع أن يتعرف على وجود الصفة فيه أو عدم وجودها. هذا فيما يتعلق بالتصوير الخاص بالإنسان وبصورة الإنسان، أو بالتصوير في المعنى المجرد العام من ناحية اللغة وتفسير التصوير والمصور لغة. لكن لما نيجي نتكلم على اسم الله المصور، المصور سبحانه وتعالى هو الذي صور المخلوقات بشتى أنواع الصور الجلية والخفية والحسية والعقلية. احنا قلنا من أسماء الله الخالق وبعدين البارئ وبعدين المصور. طيب في تعلق الأسماء دي بتدبير الله الكوني، قلنا الخالق الذي خلق الأشياء من العدم فقدرها في علمه وكتبها في لوحه وشاء أن يخلقها سبحانه وتعالى كما قدرها فقال لها كن، فأصبحت مخلوقات واقعية مرئية نشوفها بعينينا اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. ثم أبرأها الله، ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق وهو البارئ، بارئ أي جعلها سليمة بحيث تعيش مقدرة للعلة التي خلقها الله عز وجل من أجلها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق الحيوان، فالإنسان اسم جنس ينتمي إليه كل إنسان، والحيوان اسم جنس ينتمي إليه كل حيوان، والملائكة اسم جنس ينتمي إليه كل ملك، وكذا الجن، الجن اسم جنس يشمل كل واحد خلق من نار ينتمي إلى هذا الاسم، زي ما ربنا قال والجن خلقناه من قبل من نار السموم. الملائكة اتخلقت من نور، الإنسان اتخلق من طين، الحيوان برضو اتخلق من طين. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الكائنات ففصلها عن بعضها، فأصبح الملك معروف لأن مخلوق من نور، وأبرأه عن اللي اتخلق من نار، وأبرأ اللي اتخلق من نور ومن نار عن اللي اتخلق من طين، فكل جنس بارئ منفصل عن الآخر، فكل مبروء مخلوق وليس كل مخلوق مبروء، لأن ربنا خلق كل هؤلاء لكن عشان أفصل بينهم محتاجة إبراء. والمقصود بإبراء اللي هي أن كل جنس سالم لنوعه، كل جنس بارئ لنوعه منفصل، كل واحد خلصان من التاني. فنقول الوقت الملائكة نوع والجن نوع والإنسانية نوع، لكن داخل النوع الواحد بقى. فلما تيجي تتكلم عن الإنسانية فالإنسان يصدق اسم على كل اللي موجود في البشر سواء كان رجل أو امرأة. لكن تمييز إنسان عن إنسان محتاج تصوير خاص بقى. فهيجي لنا اسم الله الخالق، اسم الله البارئ، واسم الله المصور. فربنا سبحانه وتعالى كرم آدم وبني آدم على سائر الأجناس وسائر الأنواع التي أبرأها الحق سبحانه وتعالى وجعلها على هذا النحو باسمه المصور سبحانه وتعالى. تكرمنا باسم المصور، نعم. إزاي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. فالله عز وجل خلق آدم عليه السلام ليستخلفه في أرضه على وجه الابتلاء والامتحان، فأعطاه ملكا وسوده وكرمه وجعله اللي هو آدم عليه السلام على صورة الحق سبحانه وتعالى في اتفاق الأسماء عند تجردها عن الإضافة. خلينا نقف هنا وقفات، لأن فهم اسم الله المصور جاي من هنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى صور الإنسان تصويرا وفصله عن سائر إخوانه بحيث يكون كل إنسان مستقلا بنفسه محاسبا مسؤولا مخولا مبتليا. فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان وصوره، لا يتماثل جنسان أو يتساوى نوعان، ده في سائر الأجناس، بل لا يتساوى فردان، فلكل صورته وسيرته وما يخصه ويميزه عن غيره. يعني كل شخصية في البشرية مستقلة، يصدق أن يقال إن هو خليفة عن الله على وجه الكمال على وجه الابتلاء والامتحان. فحيظهر هنا معنى تعلق اسم المصور بمعنى الربوبية من جهة ومعنى العبودية من جهة أخرى. التفصيل، احنا عندنا صورة كل إنسان بتبقى مميزة بألوان وأشكال في ذاتها وصفاتها مختلفة عن غيرها، حتى إن الإنسان يعجز عن أن يدرك حكمة الله عز وجل في فصل الشخص الواحد، بمعنى إن كل واحد فينا له بصمته وله علامته التي تميزه عن غيره، بحيث يتحمل المسؤولية والأمانة أمام الله بمفرده. بمعنى يعني احنا في بصمات الأصابع ربنا قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانا، وده كلام عام يتعلق بكل إنسان على حدة. ربنا سبحانه وتعالى سيفصل بين بني آدم بحيث أن كل واحد معروف وبما كسب سيحاسب، كل نفس بما كسبت رهينة. فربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان مستقلا مصورا بهيئة مخصوصة يتحمل كسبه وما كان من شأنه عندما استخلفه الله عز وجل. لأن دلوقتي لما نيجي نقول في اسم الله المصور، ربنا يقول: ولقد خلقناكم. طب هو خلقهم وأبرأهم، لأن دلوقتي احنا قلنا ربنا لما خلقه جعله سالما فقدر رزقه عشان يعرف يعيش، ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فالله تبارك وتعالى نوع بين الخلائق أجمعين، ونوع بين من استخلفهم في أرضه لابتلائهم وامتحانهم والقيام على أمانته التي أعطاهم إياها لما خيرهم فيها. لأن أصلا الإنسان سبب التكريم ربنا سبحانه وتعالى عرض عليه الأمانة فقبلها في حين أنه عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان حمل الأمانة، وربنا سبحانه وتعالى بسبب حمل الإنسان للأمانة كرمه، فمنا من يحافظ على هذا التكريم ويزداد تكريما على تكريم بتوحيد العبودية لله وطاعة الله فيما خوله واستأمنه واسترعاه، ومنا من يضيع هذه الأمانة ويضيع التكريم الذي أعطاه الله عز وجل إياه فيصبح أحط من الحيوان والعياذ بالله. لكن في الأصل ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وصوره، ولذلك كان اسم الله المصور في تصوير الإنسان على وجه الخصوص لكي يفهم هذه القضية، لأن الناس فهمين اسم المصور على إن ربنا صوره وخلقه وشق سمعه وبصره وخلصه بقى إنسان، لكن القضية أبعد من كده. قضية يأتينا فيها حديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه أي على صورته قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فالملائكة مخلوقون قبلنا، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فآدم قال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. الحديث ده في حد ذاته ناس كتير أحدثوا حوله مشاكل لا حصر لها، فمنهم من نفى، ومنهم من قال خلق الله آدم على صورة آدم، والكلام في البلاغة النبوية ومن أعطي جوامع الكلم يستحيل أن يكون خلق الله آدم على صورة آدم وده نص نبوي، لأن سياق النص يقتضي في ظاهره الواضح اللي مش محتاج لف ولا دوران: خلق الله آدم على صورته، أي على صورة الحق سبحانه وتعالى. طوله 60 ذراعا، هو طول آدم. فواحد يقول لك يبقى على صورته يبقى طول الحق 60 ذراعا، نقول له: لا، تعالى الله عن ذلك. أنت لازم تفهم الحديث في ضوء اسم الله المصور، وفي ضوء فهمنا وفقهنا لأسماء الله الحسنى الذي تبارك فيها: تبارك اسمك وتعالى جدك، فالله في اسمه ووصفه وذاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء أبدا. فواحد يقول لك: طب أفهم الحديث إزاي؟ الإشكالية يا إخواني إن ساعة ما واحد يسمع وصف الرب العزة والجلال، إحنا قلنا الصورة اللي هي الذات والصف، فآدم له ذات وصف وربنا له ذات وصف، لكن هل في الحديث إن ذات آدم وصفة آدم أو صفات آدم هي نفسها بنفس مواصفات الحق سبحانه وتعالى بحيث يتماثلان؟ ساعة ما أسمع كلمة صورة الحق سبحانه وتعالى أتخيل إنسان؟ ساعة ما أسمع استواء الله على عرشه أتخيل استواء إنسان؟ ساعة ما أسمع وجه الحق فأتخيل وجه الإنسان؟ ساعة ما أسمع يد الحق أتخيل يد إنسان وأصابع إنسان وبصمات أصابع داخل أصابع الإنسان؟ هذا هو الخطأ، ده اسمه قياس التمثيل والشمول، وهذا لا يجوز في حق المولى سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا ذكر مثلا يبقى اسمه قياس الأولى. يعني إيه قياس الأولى؟ يعني أنت موصوف بصفة وربنا موصوف بصفة، لكن شتان بين صفة وصفة، فالله ليس كمثله شيء في وصفه ولا في سمعه ولا في بصره، ليس كمثله شيء، وهو السمع البصير. فلو كان السمع هو نفس السمع ولو كان البصر هو نفس البصر، يبقى ايه لازم تقول ليس كمثل شيء؟ او ليه لازم تقول ليس وهو السميع البصير بعد قوله وهو ليس كمثل شيء؟ فعلمنا من ذلك ان سمع ادم سمع يليق به ومحدود بكيفية نعلمها نحن، لاننا رأينا صفة الانسان اللي هو صفة بني ادم، ووصف ادم برضو كان كده، له أذن. آدم كان طوله 60 ذراع وله أذن، والأذن دي بيسمع بها، بس سمعه يجيب لغاية فين؟ يجيب مثلا 3 كيلو 4 كيلو لو واحد ندى عليه من مسافة بعيدة، لكن لو 100 كيلو مش هيعرف يجيبها. ليه؟ لأن سمعه محدود. طيب ربنا سبحانه وتعالى سمعه يجيب لغاية فين؟ فهدول الأول استنى يا شيخ، أنت قلت كده إن آدم له أذن، فهل ربنا سبحانه وتعالى له كيفية السمع اللي عند آدم وهي الأذن؟ أقول لك والله أنا ما شفتش، ما أقدرش أقول لك إن كيفية سمع ربنا سبحانه وتعالى بأذن، هو بيسمع إزاي؟ ما أعرفش، الله أعلم في كيفية السمع. ربنا سبحانه وتعالى يسمع أو ما أذن الله لشيء، فكلمة ما أذن أي استمع. طب يبقى معنى كده إثبات صفة الأذن؟ أقول لك لا، أنا عشان أقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى بيسمع إزاي لازم أشوف كيفية السماع. أنا شفت كيفية السماع عند آدم، لكن أنا أقول لك مثلا دلوقتي إن الكاميرا اللي بتصورنا بتسمعنا، فإزاي هي بتسمع؟ هل بتسمع بأذن؟ لا، بتسمع بطريقة مخصوصة أعدها الناس في الأيام الحديثة هذه في الأيام المعاصرة، عن طريق حواس لاقطة وعن طريق ترددات تسجل في الكاميرات والصوت يرجع تاني، فهي سمعت وسجلت الحوار كاملا. احنا سمعنا وتذكرنا والحوار وصل الى قلوبنا والى عقولنا، ونقدر ان احنا نقول لك هو قال ايه تاني ونكرر الكلام. لكن هنا بالنسبة لهذه الآلات ما نعرفش، نعرف كيفية غريبة ما كانتش موجودة قبل كده. يعني تخيل واحد أعرابي قام من قبره وشاف ان صورته دلوقتي اتسجلت، وبعد شوية شاف نفسه قدام شاشة التلفزيون، ممكن يطب ساكت. ليه؟ لانه مش متوقع حاجة زي كده. يعني اذا معنى ذلك ان في اشياء ممكن تسمع ولا يلزم من سماعها وجود الاذن. طب ربنا بيسمع ازاي؟ هي كلمة ازاي دي ما تنفعش في حق ربنا سبحانه وتعالى. ازاي عشان اقولك ازاي؟ ليه؟ الله اعلم، معرفش دي الاجابة. لان عشان اقولك ازاي بيسمع لازم اشوف بعيني كيفية سماعه، وهذا لم يحدث، والله عز وجل ليس كمثله شيء. ما هو شبه واحد تاني عشان اقولك هو شبه فلان او سمعه زي سمع ادم عليه السلام. فعشان انا احكم على كيفية سمع الله عز وجل، يا اما اشوفه بعيني او اشوف مثيل زيه وانا ما شفتوش، واللي يقولك ان هو شاف ربنا كذاب. لان ربنا سبحانه وتعالى زي ما الرسول عليه السلام ذكر للمسلمين جميعا في حديث الدجال، تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. فالله عز وجل لا يرى في الدنيا ولكن يرى في الاخره، فلما تروح في الاخره تبقى تعرف ازاي. انما دلوقتي تسالني كيف يسمع وكيف يرى وكيف استوى على عرشه وكيف ينزل الى السماء وكيف ياتي الى فصل القضاء، اقول لك والله ما اعرف. طب يعني سماعه بكيفيه؟ نعم بكيفيه. طب ما هي كيفيته؟ اقول لك الله اعلم. يشوف بعيني، اشوف بعيني كده، يشوف مثيل زي واقول لك شبه فلان. هو ده الكلام اللي الواحد يعقله. ولذلك الامام مالك لما سئل عن الاستواء كيف استوى على العرش، قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، مجهول لي لكن معلوم ربنا سبحانه وتعالى، والايمان به واجب لان ربنا قال انه على العرش واخبرنا انه على العرش. والسؤال عنه اي عن الكيفيه، كيفيه الاستواء بدعه، لان محدش عارف يجاوبك ومحدش سال قبل كده عن هذا السؤال، لانهم عارفين ان كيفيه ربنا سبحانه وتعالى كيفيه غيبيه ما نعرفهاش. فالمشكله الاساسيه ان هم ساعه ما يسمعوا اي حديث في الذات الالهيه او في الصفات الالهيه او في الاسماء او في الصفات يتخيلوا انسان. هذا شان الجهمي والمعتزلة والأشعرية والمتكلمين، يسمعوا الصفات يقول لك ظاهرها باطل. ليه؟ لأنه يبقى ده تكسير. هو ربنا بيتكلم عن إنسان ولا بيتكلم عن نفسه الذي ليس كمثله شيء؟ فأنا سمعي يجيب 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، ما يجيبش أكثر من كده. إنما سمع ربنا سبحانه وتعالى يجيب من فوق العرش، يجيب من فوق السماوات السبع فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، يسمع السر وأخفى في خلقه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم، وهو فوق العرش. فهو ده الفرق بين سمع المخلوق وسمع الخالق. أنا لي سمع، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وربنا له سمع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسمعي جايب كيلو ولا اتنين، سمع ربنا جايب كل صغيرة وكبيرة في العالم من فوق عرشي. يبقى أنا أؤمن بإن لي سمع وإن ربنا سبحانه وتعالى له سمع، بس أقول لك بقى سمع ربنا ما يخضعش لكيفية سمعي ولا لنظام سمعي، شتان بين سمع وسمع، فأوحد الله عز وجل في سمعه. هو ده التوحيد، عشان تعرف الفرق بين سمعك وسمعه، الفرق بين بصرك وبصره، الفرق بين ملكك وملكه، الفرق بين غناك وغناه، الفرق بين علمك وعلمه. يبقى أنت لك علم هو له علم. فمعنى خلق الله آدم على صورته أي في القدر المشترك العام. كلمة إن سمع نفسها دي ممكن تضاف للإنسان، ممكن تضاف إلى الله، لكن لو أضيفت إلى الإنسان ما تخيلش سمع الله، ولو أضيفت إلى الله ما تخيلش سمع إنسان. ليه؟ لأنه شتان بين سمع وسمع. عشان كده يقول لك إيه، ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. في فرق بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى كبير، في فرق بين سمع وسمع، في فرق بين استواء واستواء، في فرق بين ملك وملك. هو ده المطلوب. فليه ربنا خلانا كده؟ ولما صورنا على هذا الحال؟ لما صورنا بحيث يكون الإنسان موصوف بالملك، السلام، إيمان، موصوف ممكن يكون متكبر وهذا ليس من حقه، ممكن الإنسان يكون موصوف بالعلم، موصوف بالغنى، موصوف بالقدرة على الأخذ بأسباب الشفاء، موصوف بأشياء كثيرة جدا جدا. الإنسان قد يوصف بوصف، والله عز وجل يوصف بوصف، عند تجرد الوصف يبقى مشترك بالاثنين. يعني نقول كلمة سمع الواحد، سمع هل تدل على التشبيه؟ أبدا. المولى كبير واسكت، فواحد يقول لي مين اللي كبير؟ أقول له والله كلمة وخلاص. يعني ما لا يعقل أبدا الناس تتكلم بالكلام المجرد العام. تخيل واحد راكب في المترو في وسط الزحمة وقام يتكلم كده وقال إيه كبير، وقام الناس هتبص له قصدك إيه، مين اللي كبير؟ كلمة وخلاص، ملك وسكت، رئيس. وبدأ بقى يقول كلام كده زي ما انتوا عارفين كلام المجانين، واحد يقول كلمة كده ويسكت. الكلام المجرد ده اسمه كلام مجرد عن الإضافة، ما يديش معنى. إنما أنا أقول لك مثلا في كلمة كبير أضفتها إلى الحق سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو الملك الكبير. كده فهمنا. بخلاف لما اقول لك مثلا الكبير بتاع العزبة او الكبير بتاع العشيرة او الكبير زي ما في الصعيد بيقولوا الكبير ويقصدون كبير القبيلة او كبير القرية، اقول لك الكبير جه يقصد طبعا كبير القرية، فالناس فهمت مقصده. إنما نقول الملك الكبير سبحانه وتعالى، هعرف إن كبر الحق سبحانه وتعالى وملك الحق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فيه. فمحدش بقى حيجي يقول لك لا ده زي ده طالما إنه أطلق عليه اسم كبير. لا، شتان، بل في قدر مشترك في اللغة العام. لما يضاف للخالق يبقى له نظام، ولما يضاف للمخلوق يبقى له نظام. المخلوق لو أضيف له السمع والبصر وغير ذلك من الأسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في شأن الإنسان فهذه تليق بالإنسان. طب ربنا اداله ليه؟ يبقى خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك اللغوي العام ليوحد الله في القدر الفارق. فأنا عندي سمع وربنا له سمع، فأنا سمعي أقول شتان بين سمع الله وسمعي. أنا سمعي ما أقدرش أتكلم إلا في حدود علمي، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنا الغنى بتاعي يوم ما يوصل أوي هيوصل لغاية فين؟ يعني عنده كم مليون كم مليار، ده غنى بتاع المخلوق. فالغني المخلوق لازم يوحد الغني الخالق رب العزة والجلال. فغنى الله عز وجل هو ده التوحيد بقى، هو ان الغني يشعر بفقره بالرغم من غناه تجاه غنى ربه، فيظهر معنى التوحيد في اسم الله المصور. فصوره غنيا، وصوره ملكا، وصوره سميعا بصيرا، وصوره لمشيئة، وصوره الاستواء، وله وجه وله يد، كل الكلام ده عشان يوحد الله عز وجل في كل ما ثبت له من الصفات. ولا يمكن أن يكون التوحيد توحيد إلا مع إثبات الصفات، لأن مو ربنا سبحانه وتعالى محب الزيه في إيه؟ في سمعه. لازم يكون لنا أسماع وربنا له سمع، بس شتان بين سمع وسمع كده، فهم معنى التوحيد. أنا لما أقول مثلا ولله المثل الأعلى، ابن محب الزيه، فواحد يقول لك في إيه؟ في علمه، يبقى غيره عنده علم صحيح بس مش زيه، ده يفوقهم ويتعداهم. هو ده معنى التوحيد. التوحيد معناه التميز والانفراد، مش معناه نفي الصفات. فجعلوا التوحيد نفي الصفات، وان التوحيد معناه ان يكون مجرد من الصفة، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في افعاله لا شريك له. هذا التقسيم الأشعري البدعي لا يعطي معنى التوحيد الذي أراده رب العزة والجلال، بل التوحيد الذي أراده الله توحيد العبادة لله. عشان كده كل اسم له تعلق بتوحيد الربوبية من جهة وتوحيد العبادة من جهة. فما تعلق اسم المصور بتوحيد العبادة لله؟ إن ربنا سبحانه وتعالى صورك وخلقك على صورته في القدر المشترك لتوحده في القدر الفارق، بمعنى إن أنت تخضع لله في غناك وتشعر بفقرك تجاه غناه، وتقول الغني هو الله، أما أنا فلا أتصف بهذا الوصف وإن أغناني الله، لكن أقول أنا عبد قاسم في ملك سيدي، أنا عبد قاسم في ماله، فالمال مال الله وأنا مستخلف فيه، أما الغني حقيقة هو الله. فهل ستنسب لنفسك الغنى، لنفسك الغنى وتنازع الله في وصفه وصف الغنى، ولا ستوحد الله وتقول الغني هو الله، والعليم هو الله، والقوي هو الله، والملك هو الله؟ مش هتقول بقى أنا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وتتحدث على أنك ملك حقيقة وأنت لست كذلك. بل ما جعلك ملكا إلا لتوحد الله عز وجل في ملكه، فتثبت الملك لله لا لك. إذن دلوقتي مسألة التصوير اللي بنتكلم عنها، أن الله ما صور الإنسان إلا لتوحيد الله في عبادته. ولذلك لما سليمان رأى اللي هو قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، عشان إيه؟ عشان يوحد الله في الملك ويثبت الملك لله مش لسليمان. فسليمان لما رأى عرش بلقيس وملك ملكة اليمن بين يديه، فلما رآه مستقرا عنده اللي هو عرش بلقيس، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. شوف قوة سليمان عليه السلام وجنده، وكيف يأتون بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في لحظات. طيارة بتقعد ساعات عشان تنقل حاجة من اليمن تجيبها فلسطين. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. يبقى اللي حيكفر بالنعمة فالله هو الغني وهو الكريم، لكن اللي حيوحد ربنا سبحانه وتعالى يقول والله ده ربنا ادالي الملك ده ابتلاء. فالملك له سبحانه وتعالى الذي استوى على عرشه في السماء، وده التوحيد. فالحديث هنا ظاهر المعنى في أن الله صور آدم وجعل له سمعا وبصرا وعلما وحكما وخلافة وملكا وغير ذلك من الأوصاف المشتركة عند التجرد عن الإضافة. كلمة عند التجرد عن الإضافة يعني لا تضاف للخالق ولا للمخلوق، والتي يصح عند إطلاقها استخدامها في حق الخالق واستخدامها في حق المخلوق. فكلمة سمع مشترك ممكن تضاف للخالق في اللغة مشترك، اللغة تقدر تستخدمها عند الخالق وعند المخلوق. بصر ممكن إضافتها للخالق ممكن إضافتها للمخلوق. ملك عند الخالق وعند المخلوق، وهكذا في سائر ما ذكر الله عز وجل في الأسماء والصفات. فالله عز وجل له صورة وآدم له صورة، لأن ربنا له ذات وصفة وآدم له ذات وصفة. ولفظ الصورة عند التجرد لا يعني التماثل أبدا، واللي فاهم كده يبقى غلط، محتاج يعيد النظر في فهم لتوحيده. ولا يكون علة للتشبيه إلا عندما انفسدت فطرته من المشبهة والمعطلة. اللي يجي على النص يقولك أوله لأن ظاهره باطل وفاسد، هذا هو اللي تعبان وعاله تعبان. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خاطبنا بالقرآن خاطبنا بكلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فاللي يقولك النصوص ظاهرها التشبيه وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هو اللي عاله تعبان وخرفان، لأن النصوص ديت لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. ده كلام ربنا، فازاي نقول ان ظاهره باطل وظاهره مستحيل وظاهره جسمية؟ يبقى في حاجة غلط، انت اللي فاهم غلط. فلا تعطل أوصاف الله لسوء فهمك. ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه وجميع الصحابة فيهم الوصف، محدش استشكل وراح للنبي عليه السلام ازاي تقول ان هو على العرش، والعرش ده مش معناه ان اللي هو العرش يحمله يبقى معنى كده تشبيه، يبقى قرآن فيه تشبيه وظاهر باطل ومستحيل. الصحابة جميعا فهموا القرآن كما أنزل من غير إشكال، فلما يأتي الأشعرية الآن أو يأتي المتكلمون الآن ويقولون لا إن النصوص تهم التشبيه، وكل من اعتقد أو ظن وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض رم تنزيه، هذا كلام طبعا باطل، لأن الصورة عند الإضافة والتقييد تختلف عن أي صورة. فأنا لما أقول صورة محمود زي صورة أحمد، أما أقول يد محمود اللي هي اليد المبتلاة دي زي يد أحمد السليمة، شتان بين يد ويد، سبحان الله. فالله عز وجل إذا أضيفت الصورة إلى حقه فالمقصود ذاته وصفته الذي ليس كمثل شيء فيها أبدا. إنما ساعة ما واحد يسمع خلق الله آدم على صورته فيوم يتخيل صورة مقاس 4:6 ولا 6:9 ولا شيء من هذا القبيل، لا والله أنت الغلطان، عقل فاسد وتعبان. لما تتخيل صورة للحق سبحانه وتعالى بهذه الكيفية، في حين أن كيفية الحق سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله، والإنسان لا يمكن أن يعرف كيفية الله إلا بأمرين اثنين كما تقدم وكما ذكرنا أكثر من مرة، أن يراه بعينه، وإحنا لسه ما شفناش ربنا، أن يرى مثيلا فيحكم عليه من خلاله لك شبه فلان، وربنا ملوش مثيل. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففي كيفية حقيقية نعم لله عز وجل، لكن من الذي يعلم هذه الكيفية؟ هذا يعلمه رب العزة والجلال. والله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الكلام ده يوم القيامة بقى لما تبقى تروح هناك والحق سبحانه وتعالى يمن عليك بجنته ورؤيته، ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة ومن أهل الرؤية، عندها يعلم الإنسان كيف هو سبحانه وتعالى. فالصور عند الإضافة والتقييد تختلف. صورة الحق لا يعلم كيفيتها إلا هو، لأننا ما رأيناه وما رأينا له مثيلا. أما صورة آدم فمعلومة المعنى، معلومة الكيفية، شفنا آدم عليه السلام من خلال المثيل. يعني واحد يقول لك آدم شكله إيه؟ ما هو شكل حد من عياله، واحد من أولاده، كيفيته معروفة من خلال رؤية الإيه؟ المثيل. القدر المشترك معهم كلهم واحد، مع ثبوت القدر الفرق بين إنسان وإنسان، ربنا حتى في كل إنسان له صورة تخصه عن الآخر، بس آدم عينه زي عين أولاده، مع إن آدم طوله 60 ذراعا والخلق ما زال ينقص حتى الآن. وده كلام شيخ الإسلام تيمية، كلام جميل جدا بيناه في أكثر من موطن، يقول ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. والحديث عن ذلك له موضعه، والقصد إن المصور سبحانه وتعالى خص الإنسان بهيئة متميزة من خلالها يدرك بالبصر والبصيرة، وأسجد له بعد تصويره الملائكة، وليس بعد ذلك شرف أو فضيلة. فالله عز وجل خلق آدم على صورته لكي يوحد الله عز وجل في عبادته، ويعلم أن الله عز وجل منفرد بربوبيته لخلقه، وأن الملك ملكه، وأن الأمر أمره سبحانه وتعالى، فيخضع لأوامر الله الشرعية ويؤمن بأوامر الله الكونية، فيوحد الله في الربوبية ويوحد الله في العبودية. نأتي إلى دلالة اسم المصور على ذات الله عز وجل. اسم المصور يدل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة التصوير بدلالة التضمن، وعليهما معا بدلالة المطابقة. فالاسم ينطبق في دلالته على ذات الله وعلى صفة التصوير. فالله عز وجل قال: الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فدي دليل دلالة الاسم على الوصف. الوصف ورد في القرآن هو، هو الذي يصوركم، فالتصوير وصف فعلي سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله تبارك وتعالى صور الإنسان، تصوير وصف فعله. حتى في حديث مسلم: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس. فالله عز وجل صور آدم، والتصوير وصف فعله سبحانه وتعالى. و النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أيضا في التصوير على أساس أن التصوير وصف فعل الله عز وجل، ورد به النص حديث البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فاسم الله المصور اسم دل على وصف التصوير وفعل التصوير، وهذا وصف رب العزة والجلال من أوصاف فعله. ويدل اسم المصور باللزوم على الحي، الحياة والقيومية، على أن الله حي قيوم، وأنه موصوف بصفات الكمال التي دل عليها اسم الخالق واسمه البارئ كما تقدم في الاسمين قبل ذلك. الدعاء بقى باسم الله المصور. الدعاء بالاسم ما وردش، لكن ورد الدعاء بالوصف ومقتضى، بمعنى النبي عليه السلام كان يدعو، من حديث علي بن أبي طالب رواه الإمام مسلم، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيسجد يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. فهنا دعاء بالوصف. وأيضا الرسول عليه السلام ذكر في دعاء المسألة بين يدي مطلبه الوصف الذي تضمنه الاسم، ثم طلب ما شاء من ربه، فلما قال: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بقى، فأثنى على الله بالوصف اللي دل عليه اسم المصور، ثم بدأ يدعو فيقول: أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ده حديث ثابت في دعاء المسألة، نثني على الله عز وجل بما له أهل. فاسم الله المصور اسم ندعو الله عز وجل به، سواء بالاسم أو بالوصف. وورد أيضا في السنة مما رواه الطبراني وصحه الشيخ الألباني من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فرأى صورا فدعا بماء فجعل يمحوها، يعني رسول جاب مية ومحى هذه الصورة المرسومة، ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون، قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. فمسألة التصوير وأن الواحد يجيب صورة إنسان ويصوره ويعمل له لوحة وكلام من ده أو حيوان، هذا منهي عنه ونهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. وكما ترون قال ودعا قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون، لأن الله عز وجل هو المصور. وإحنا بقول الحكاية بقى ما حدش يقول لا ده مسألة فن وإبداع وما إبداع، هذا كلام نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. واللي مش عاجبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام نقول له انتظر يوم الحساب، فإن الله تبارك وتعالى يحاسب عباده حسابا شديدا لمن عصاه ويخفف عمن أطاعه. فالله تبارك وتعالى إذا بد أن نوحد الله ونفهم غايتنا في الحياة، وأن القضية بقى مش هقول لك ده أنا عايش في الحياة عشان الفن والإبداع، لا، أنت عايش في الحياة عشان غاية محددة أن تعبد الله عز وجل وأن تخضع لأوامره فيما خولك واسترعاك. فما صورك إلا لذلك، وما شق سمعك وبصرك إلا لذلك. تسجد لربك، تنجو بنفسك، تخرج من هذه الحياة إلى جنة الله عز وجل، جنة عرضها السماوات والأرض، والله عز وجل ما خلقنا إلا لذلك. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نأتي إلى دعاء العبادة وكيف نوحد الله عز وجل في اسم المصور توحيدا عمليا، بمعنى إن سلوك الشخص يكشف إن هذا الشخص يوحد الله في اسمه المصور. دعاء العبادة بسم الله المصور أن يراعي العبد توحيد الله فيه، فلا يتشبه به في من فرض من الربوبية، هو نفسه ما يشبهش نفسه بربنا سبحانه وتعالى، ولا يشبه نفسه بمن فرض من الربوبية ويقع في شرك التصوير. لأن مسألة النحت والتمثيل ديت، مسألة النحت وصناعة التماثيل دي شرك من شرك الربوبية. روى الإمام مسلم وكذلك الإمام أحمد من حديث سعيد بن أبي الحسن أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني، أنا بعمل تماثيل وبعمل منحوتات لأشكال، هدي يعمل فرس واقف ولا أسد ولا شنو القبيل. قال الرجل، يعني في رواية أخرى عند أحمد، معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فأفتني. فقال له أدن مني، عبد الله بن عباس يقول تعالى قرب فدنا منه، قال له أدن مني تعالى قرب كمان فدنا منه حتى وضع يده على رأسه. قال عبد الله بن عباس لهذا الرجل وهو واضع يده على رأس الرجل اللي بيصور، قال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. حديث واضح جدا، جماعة الشغالين مسلين ونحتين إن كانوا مسلمين يوحدون رب العالمين فاسمعوا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. رسول يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وفي رواية أحمد قال فربى لها الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، يعني نفسه كاد أن ينقطع مش قادر ياخد نفسه. فقال له ابن عباس ويحك، انت بتعترض ولا ايه؟ ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. صور شجرة منظر طبيعي شيء من هذا القبيل ما فيش إشكال. وفي رواية أحمد إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. وروى الإمام الطبراني وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، أو رجل يضل الناس بغير علم، أو مصور يصور التماثيل، مصور يصور التماثيل. فالحديث واضح في إن هو من أشد الناس عذابا يوم القيامة. وردت نصوص نبوية كثيرة صراحة في حرمة عموم التصوير، والعلماء لهم في ذلك تفصيل لا خلاف بينهم على الإطلاق في أن نحت التماثيل محرم شرعا، حكاية التماثيل ده بإجماع، لكن الصور الفوتوغرافية والكلام الصورة اللي لها ظل وحبس الظل وما يتعلق بالضرورة في الصور اللي هي لابد منها لضبط أمور الخلق كصورة البطاقة أو جواز السفر أو الصور اللي بتنظر في بعض الجرائد للتعريف بشخص أو شمز القبيل، فهذا هو ما يستثنى. أما عموم التصوير في مسألة الصورة اللي ملهاش لازمة أو الصور اللي هي المستجدات اللي بيحاول وقت واحد يقول لك أنا بصنع له صورة بالكمبيوتر والصورة دي تحمل صورة تماثيل وأشياء من هذا القبيل، احنا بنقول المسألة محكومة بالشرع وضبط الشرع لها، لكن إجماع أهل العلم على أن صناعة التماثيل ونحتها محرم، وهو المقصود بالنص في قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بنحاول يعني نفهم اسم الله المصور على وضعه في فقه الأسماء الحسنى، اللي محتاج فعلا لفقه، لكن لابد أن تفهم أن اسم الله المصور من الأسماء الحسنى التي تعلقت بتوحيد العبودية وتعلقت أيضا بتوحيد الربوبية. فالله عز وجل هو الخالق البارئ المصور، وهذه الأسماء الثلاثة الخالق والبارئ المصور رأينا أنها كل اسم الأسماء يختلف عن الآخر في معناه ويترتب على الآخر في حكمة الله عز وجل، فما من مخلوق إلا وصوره الله لحكمته، وكل مخلوق مستقل بذاته منفصل عن غيره في المسؤولية حتى في التركيب الداخلي، يعني في التركيب الداخلي قصة ويحتاج إلى شرح وبسط كبير فيما يتعلق بالتصوير وحكمة ربنا سبحانه وتعالى في تصوير كل إنسان وفيما يدور في قلبه من خواطر، ومن أين تنشأ وكيف تنشأ وكيف يتحكم فيها الإنسان وكيف يتحقق فيها عدل الله عز وجل في تصوير الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ربنا سبحانه وتعالى ركب الإنسان في صورة عظيمة بليغة تدل على كمال القدرة وكمال الحكمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.